في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق فيما لو حصل التنازع في فسخ العقد، فالمشتري يقول فسخت العقد فأستحق الثمن، والبائع يقول لم تفسخ العقد فلا تستحق الثمن. وفرضنا أنه انقضى زمان الخيار، كما لو فرضنا أن العين تالفة، وبنينا على أن تلف العين يوجب سقوط الرد، فبتلف العين لا يستطيع الرد. فذكرنا أنه المشتري المدعي للفسخ يحتاج إلى البينات، لأن الأصل هو عدم الفسخ. ثم بحثنا أنه بعد فرض عدم ثبوت ما يدعيه المشتري حيث لم يقم بينات، فإنه هل يستطيع أن يطالب بالأرش أو لا؟ وذكرنا أن هناك ثلاثة احتمالات، فاتجاه قال يطالب بالأرش بالنقطة التي ذكرناها بالأمس، واتجاه آخر يقول لا يستحق الأرش لأنه أقر أنه فسخ العقد، فأعمل الخيار بالفسخ فليس له الأرش. واتجاه ووصل من الكلام إلى الاتجاه الثالث، وهو ما قرره الشهيد في الدروس، وبيان كلامه قدس سره، هو أن يقال أن البائع يجب عليه أن يدفع أقل الأمرين بين الأرش وبين ما زاد على القيمة من الثمن. وبيان كلامه قدس سره هو أننا نعلم إما أن المشتري في الواقع فسخ المعاملة فهو صادق في دعواه، أو أنه لم يفسخ فهو كاذب في دعواه. فنحن نعلم إجمالا إما أنه صادق أو كاذب، فعلى تقدير صدقه فإن المشتري فسخ المعاملة، وعلى تقدير كذبه فهو لم يفسخ المعاملة، وعندنا علم إجمالي بذلك، فالواقع لا يخلو منهما. فنأتي ما هو الأثر المترتب على التقدير الأول، وما هو الأثر المترتب على التقدير الثاني. فعلى التقدير الأول أن المشتري فسخ المعاملة، فإن المشتري يستحق من البائع مقدار التفاوت بين الثمن والمثمن إن زاد الثمن على المثمن، إذ لو كان الفسخ حاصلا في الواقع فلا بد أن يرد المشتري العين ويسترجع الثمن. فلو فرضنا أن قيمة العين 10 دنانير والثمن الذي دفعه المشتري 15 دينار، فإن الواجب على المشتري أن يرد العين ذات القيمة 10 دينار ويأخذ ويسترجع الثمن ذو 15 دينار. وحيث إن المسألة مسألة دعوى وقضاء، وأننا خصوصا إذا فرضنا انقضاء زمن الخيار كما لو تلفت العين، فالمفروض أنه لا يمكنه لأجل الدعوى أن يرجع المبيع ويأخذ الثمن. فعلى تقديري أنه في الواقع قد حصل فسخ، يحصل تهاتر قهري بين مقدار الثمن والمثمن بلحاظ التساوي، فعشرة فالمثمن يسوى 10 دينار والثمن يسوى 15 دينار، فبلحاظ العشرة من المثمن يسقط 10 من الثمن، فيستحق المشتري على البائع ما زاد على قيمة المثمن، أعني كم؟ أعني 5 دنانير. فبلحاظ العشرة هناك تهاتر، فيستحق المشتري على البائع مقدار ما زاد على الثمن، أي كم؟ 5 دنانير. إذن على تقدير تحقق الفسخ في الواقع، فإن المشتري يستحق على البائع مقدار ما زاد على العين، قيمة العين التي أخذها بلحاظ الثمن الذي دفعه. هذا على تقدير أن الذي حصل في الواقع هو الفاسد، فيجب على البائع أن يدفع للمشتري مقدار التفاوت. أما على التقدير الثاني أنه لا، المشتري لم يفسخ وهو كاذب في دعواه، فإنه يستحق الأرش. فتارة نفترض أن الأرش مساو لمقدار التفاوت، وتارة نفترض أنه أقل، وتارة نفترض أنه أكثر. وعلى كل حال في الصور الثلاثة نعلم إجمالا أن المشتري يستحق من البائع إما ما زاد على قيمة العين من الثمن وإما الأرش، فنطبق هذا العلم الإجمالي في الموارد الثلاثة. الصورة الأولى، لو كان الأرش مساويا لمقدار التفاوت، وهو في مثالنا أن الأحكام الأرش 5 دينار، فرضنا أن قيمة الأرش 5 دينار، فنحن نعلم إجمالا إما بثبوت مقدار ما زاد 5 دينار أو الأرش 5 دينار، فعندنا علم قطعي بأن البائع يجب عليه أن يدفع للمشتري على كل حال 5 دينار بغض النظر عن السبب والمن منشأ. نلتفتين إن شاء الله. الصورة الثانية، أن نفترض أن قيمة الأرش أقل 4 دينار، فنحن نعلم إجمالا إما أن الذي ثبت على البائع 5 دينار وهو ما زاد على قيمة القيمة من الثمن، وإما 4 دينار، وهذا دوران بين الأقل والأكثر، والأقل محرز وهو 4 دينار. نعم الزائد مشكوك، يحتاج إلى بينة. فيثبت في هذه الصورة للدوران بين الأقل والأكثر 4 دينار. الصورة الثالثة، أن يفرض أن الأرش أكثر،
كما لو كان الأرش 10 دينار، فهنا نعلم إجمالا إما أن يكون الثابت 5 دينار وهو ما زاد على الثمن، وإما 10 دينار والقدر المتيقن 5، والزائد يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى بينة، فيكون الجامع بين هذه الصور أن الذي يثبت على البائع بالنسبة إلى المشتري الأقل أقل الأمرين من الأرش وما زاد على القيمة من الثمن، أقل الأمرين يجب عليه أن يدفعهما. هذا ما أفاده الشهيد في الدروس، وذكر الأعلام أن استحقاق الأرش إنما تحتاج إلى المطالبة، فما لم يطالب لا يستحق الأرش ولا يحصل هذا العلم الإجمالي. قال وزاد في الدروس
على تقدير أنه طالب،
على تقدير أنه
طالب بالأرش، فلو كان مقدار التفاوت أزيد يقر بأنه لا يستحق سوى الأرش.
بل يحتاج بينا، أمس ذكرنا هذا. قال وزاد في الدروس أنه يحتمل أن يأخذ المشتري يعني أقل الأمرين من الأرش وما زاد على القيمة من الثمن، إن فرضت الزيادة ما زاد إذا كان متساوي، ما تأتي هذه المسألة، يعني يصير على كل حال المبلغ واحد. ليش؟ لأنه بزعمه، يعني بزعم المشتري، يستحق استرداد الثمن، استرجاع الثمن ورد القيمة، يعني بدل المبيع، فيقع التقاص في القيمة. قال ويبقى قدر الأرش مستحقا على التقديرين. هنا الأعلام قالوا أن العبارة ناقصة، فالأولى أن يعبر الشيخ كما اتضح مما تقدم، ويبقى الأقل، مو يبقى قدر الأرش، ويبقى الأقل من قدر الأرش ومقدار الزيادة مستحقا على التقديرين، صدق أو كذب في الدعوى، عبارة شوي ناقصة، ويبقى الأقل من قدر الأرش يبقى مستحقا على التقديرين، لا، ويبقى كما هو قرر في صدر عبارته الشهيد، ويبقى الأقل من قدر الأرش ومقدار الزيادة مستحقا على التقديرين، مستحقا له يعني على التقديرين، تقديرين، تقدير صدق الدعوة وكذب الدعوة، الفسخ وعدم الفسخ. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. إذا فسخ متى؟
فسخ المشتري
فتكون يده أمانية، يده أمانية،
فالمفروض يكون ضمانها على
البائع،
على البائع. فلماذا هو يعني ذكرنا أنه على أحد التقديرين المفروض أن المشتري يدفع قيمة المبيع، لماذا هذا التقدير؟
إذا فرضنا أنه تحقق الفاز خلاص، فإنه بالفاز المفروض يستحق أن يسترجع الثمن ويرجع المبيع، غاية لو تلف المبيع يكون ما سلمه للآن وما أقبضه، لو تلف المبيع يقول له ارجع المبيع، لأنه إذا تلف المبيع بعد ذلك أراد أن يرجع الثمن يجب عليه أن يرجع المبيع أو بدله، المفروض أن المبيع ما عنده تلف يرجع البدل، فيحصل هذا التغريب لحظ قيمة أبلي المثمن والثمن المتساوي، يأخذ الزيادة
ضمانه على المشتري وإنه هو في ملك البائع،
لأنه ما دفعه للآن، ما أقبضه للطرف الآخر. المسألة الثانية، وهذه المسألة الثانية فيها فرعان. الفرع الأول لو فرضنا أنه حصل الاختلاف بين البائع والمشتري في زمان الفاسخ مع العلم والاتفاق بينهما في زمان ثبوت الخيار، كما لو اشترى العين يوم السبت واطلع على العين يوم الاثنين الساعة الواحدة ظهرا، واتفق البائع والمشتري على أن زمان الخيار هو الساعة الواحدة، إنما وقع النزاع بين البائع والمشتري في تأخر الفاسخ وعدم تأخره، فقال البائع للمشتري أنت فسخت متأخرا والخيار فوري، فزال الخيار لزوال زمان الفورية، ففسخك ليس بصحيح ولا يؤثر. وقال المشتري أنا فسخت الساعة الثانية وأنا أعملت الخيار فورا في زمان الفورية العرفية. إذا وقع النزاع بينهما فالمشتري يقول أنا فسخت الساعة كام؟ الواحدة والنصف، كان فرضنا واحدة، كان واحدة ونصف، ذاك يقول لا أنت في نصف الليل فسخت في الليل. ففي هذه الحالة يقدم قول من؟ إذا هناك اتفاق بينهما على زمان خيار، وهناك اتفاق أنه صدر فسخ، إنما الكلام في زمان الفاسخ. هل في الزمان المتصل بالعقد بما لا يخل بالفورية العرفية، أو زمان المتصل بالاطلاع بما لا يخل بالفورية العرفية أو لا؟ فهنا يقدم قول ما، يلا أجيبونا. يقول الشيخ الأعظم، يقول هنا احتمالان. الاحتمال الأول أن يقال أن القول قول مدعي التأخر عن البائع، وذلك إما بلحاظ استصحاب حكمي أو بلحاظ استصحاب موضوعي. أما الاستصحاب الحكمي فنستصحب بقاء العقد إلى الوقت المتأخر، إذ عندنا يقين سابق بأن هناك عقد قبل الساعة الواحدة وبعد حصول النزاع في أن الفسخ حصل الساعة الواحدة والنصف، فزال العقد وانحل العقد، أو أنهما زال العقد مستمرا إلى الساعة العاشرة في الليل، فنستصحب بقاء العقد إلى الساعة العاشرة، وببركة استصحاب بقاء العقد يكون الأصل مع من؟ الأصل مع البائع، فإن البائع يقول العقد ما زال موجودا لم يفسخ الساعة الواحدة والنصف، وإنما فسخت أنت الساعة كام؟ الساعة العاشرة، فنستصحب بقاء الخيار في عمود الزمان، وهذا الأصل يكون لصالح البائع مدعي التأخر. أما الأصل الموضوعي فنحن نشك في حدوث الفسخ، وحيث إن الفسخ من الأمور الحادثة فنشك في حصول الفسخ في الوقت الأول، إذ لا إشكال أنه في الساعة العاشرة حصل فسخ، ما عندنا إشكال، عند العاشرة العقد عرض عليه فسخ، ولكن نشك هل فسخ العقد، هل حدث الفسخ قبل العاشرة يعني الساعة الواحدة والنصف أو لا. والأصل هو عدم حدوث الفسخ في أول الأزمنة. نعم في الزمان ذاك نعلم بعروض فسخ على العقل، أما في أول الزمان الزمان المشكوك نشك هل حصل فسخ أو لا، نستصحب عدم ثبوت الفسخ في الزمان الأول، فيكون القول من قول البائع، لأننا نشك هل حصل فسخ في الزمان الأول الذي هو موضوع شنو؟ الذي هو موضوع تأثير الفسخ، هل حصل فسخ في الزمان الأول أو لا؟ نستصحب عدم الفاس أليل فلعدم الفاس في الزمان الأول. ما نحتاج حصول، يكفي نفيه في الزمان الأول. هذا هو المسلك الأول، فيقول القول قول من شيخنا، القول قول. خلنا نقرأ شوي. الثاني، لو اختلف في تأخر الفاسخ عن أول الوقت، أول الوقت الذي يثبت فيه الخيار، أو أول إما وقت الاطلاع إذا كان مقطع من أول العقد المتصل بالعقد بناء على فورية الخيار، فإذا اختلفوا في زمان الفاسخ متى فسخ؟ ففي تقديم مدعي التأخر عن البائع لأصالة بقاء العقد، هذا استصحاب حكمي، وعلى أن الشك في بقاء العقد وعلى مسبب عن الشك في حدوث الفسخ وعدمه، فاستصحاب بقاء العقد أصل حكمي، استصحاب حكمي، والثاني استصحاب موضوعي لأن سبب مسببي، الشك في بقاء العقد وعدمه مسبب عن الشك في طرو الفسخ، إذا طرأ الفسخ في الزمان الأول ارتفع العقد في الزمان الأول، إن لم يطرأ الفاسخ في الزمان الأول العقد باق في الزمان الأول، فهذا أصل سببي ومسببي، والأصول في السبب حكمية وهناك موضوعية وعدم حدوث الفسخ في أول الزمان. أو المسلك الثاني، بأن القول قول المشتري وكل عزري البائع، فإنه المشتري معه الأصل، بعد علينا الأصول، وهو أصالة الصحة، فإن المشتري يقول أنا فسخت في أول الأزمنة فصدر مني الفسخ المؤثر الذي يترتب عليه الأثار أي الفسخ الصحيح، وأما البائع يدعي أن الفسخ الذي صدر من المشتري فسخ فاسد لا أثر له لانتفاء شرط تأثير الفسخ، لأن شرط الفسخ أن يكون في الزمان الفوري لا في الزمان المتأخر، فيصير النزاع بين البائع والمشتري في أنه الفسخ صحيح أو لا، وعندنا أصل يقرر ماذا؟ بأن ما يصدر من الشخص سواء في العقود والإيقاعات وغيرها مما يترتب عليها آثار فإنه يحمل فعله على الصحيح، فلو رأينا الشيخ أحمد يجري العقد مع شخص لشراء شيء للحسينية نحكم بصحة العقد الذي صدر ونأكل في ليلة الشهادة أو ليلة المولد ما يقبل ما حصله الشيخ أحمد عن طريق المعاملة، وإن حصل عندنا شك هل هذه المعاملة صحيحة تعليقية بيع مثلا كذا نجري الصحة، وكذا لو صدر الطلاق، ما أقول واحد منكم بعد ما يصير صدر الطلاق، وكذا لو صدر الطلاق من الشخص البعيد وشككنا هل أن الطلاق الصادر صحيح أو لا، سمعنا فلانا طلق زوجة عاد طلقها مع شهود في طهر لم يوقعها فيه، انشأ صيغة الطلاق. صحيح صعب شروط الطلاق شيخنا، جاب لي شهود عدول. نجري يقول طلاقه صحيح ولا نعتني بالشرع، كل هذا من باب إجراء أصالة الصحة في فعل الغير، بمعنى ترتيب الأثار. وليس المراد من أصالة الصحة هنا مجرد ما فعل الحرام كما درسنا، لأن الله صح لها كم معنى، لها معنيان لها تطبيقان. المعنى الأول أنه ما فعل الحرام، ما صدر منه حرام، كما لو رأينا شخصا من بعيد يرفع يديه ولا نعلم هل هو يسلم علينا أو أنه يسب ويشتم، فنقول الأصل أن المسلم ما صدر منه ليس بحرام. يعني أصالة صاحب المعنى بحثها الشيخ العظام، ليس بحرام، ولا يثبت أنه صدر منه التسليم ويجب رد السلام، لا، أخايته ما فعل حرام. واستفيدت هذه القاعدة من مجموعة من الروايات. وعندنا أصالة الصحب معنى آخر ترتيب الآثار الصادرة على العقول والإيقاعات وغيرها، وهذه عليها المرتكز العقلاء العقلائي، وإلا ما بقي حجر على مدار. كلس عندنا لو حصل عندنا شك في عقود الآخرين وإيقاعاتهم كنا لا نرتب الأثار، وهذا بعيد عن المرتكزات العقلاء العقلائية. إذن عندنا فعل صدر من المشتري وهو الفاسق، نشك هل أن هذا الفاسق صدر صحيحا جامعا في الشرائط أو لا، نحكم ببركة أصالة الصحة أنه فسخ جامع للشرائط فيؤثر في إزالة عقدة العقد، وضع بل يحل عقدة العقد. وهذا الأصل مع مشيخنا مع المشتري. وإذا وجدت أصالة الصحة فأصالة الصحة مقدمة على الاستصحابات عندهم، لأن الشارع شرع أصالة الصحة في مورد وجود الاستصحابات، لأن الصحابة لا ترتب الأثار، الأصل عدم ترتيب الأثار، عدم وقوع الطلاق، عدم حصول البيع، عدم النقل والانتقال. وهذا يقول رتب، فأصالة الصحة رحمك الله مقدمة على الاستصحابات، فالأصل المحكم في الواقعة من كان كلامه موافقا له فهو منكر، مو أي أصل، الأصل المحكم في الواقعة، والأصل المحكم في الواقعة يقول هذا هو أصالة الصحة. فالقول قول من حينئذ، فالقول قول المشتري.
سألناكم
أمس.
لا لا،
في
هذا المورد.
لا في هذا المورد، نعم. نقول الأصل معنا ما هو محكم، القاعدة المحكمة في الواقع. هذا نعم.
هذا
هو الأصل.
يبقى القاعدة المحكمة مرة ظاهر ومرة أصل.
ما في ظاهر الحال، لا. إذا في ظاهر الحال نعم. عندنا بحثين شيخنا. بحث أولا ما هو المقدم، الظاهر أو الأصل؟ هذا بحث. فيقال الظاهر مقدم على الأصل. بحث آخر بعد المفروغية أنه عندنا ما عندنا ظاهر حال، عندنا أصول. ما هو الأصل المحكم؟ هل الأصل العملي؟ الأصل اللفظي؟ إذا اختلفت الأصول، قالوا أن الجاري في الواقعة هو الأصل المحكم في الواقعة، سواء كان أصلا لفظيا أو كان أصلا عمليا. فما هو المحكم في الواقعة؟ هو الذي يكون موافقه منكر، سواء كان أصلا لفظيا أو أصلا عمليا.
أنا أريد أقول يعني الحين هذا أصل الصحة بحسب بعض، يعني تكمل
اختلفوا أن أصالة الصحة هل هو أصل عملي
يعني،
بل هو رأي خلاف، بل خلاف عندهم
أنه أصل. يعني حتى لما جيت وعللت قلت أنا مشرع في مورد الاستصحاب،
بلي
بس إذا جعلناه أمارة،
أمارة هم تقدم،
فتقدم لأي نقطة؟
نقطة أنه هو الأصل المحكم في الواقع، لأنه هو القاعدة اللي ترجع لها.
أنا أريد أقول
أصلا قاعدة
مو من باب ظاهر حال،
لا 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 مو باب ظاهر حال، لا 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 مو باب ظاهر، نعم ليس من باب الظاهر. هذه أصالة الصحة من أحد أدلة قاعدة الفراغ. من أحد أدلة أصالة الصحة قاعدة الفراغ من باب التشبث بإطلاق كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضيه. بعضهم عممها السيد السيستاني عممها قال كل ما شككت فيه مما قد مضى لا تختص بفعل النفس. يصدق بإطلاق شككت فيه مما قد مضى أي شيء موضوع للأثر مالك سواء فعل النفس أو فعل الغير، فيقال أن هذا العقل مما مضى حتى وإن صدر من الغير لكنه موضوع لأثري. إذا شككت في شيء مما قد مضى فامضه كما هو، خلافا للمشهور. واضح ما يطبقون، لا يتمسكون بروايات قاعدة الفراغ لإثبات أصالة الصحة. عمدة الدليل عندهم هو السيرة العقلائية. هذا هو بل فتبين أن هنا وجهان في المسألة، ولم يرجح المصنف أحد الوجهين على الآخر. وقد تعرض للفائدة بحث محصل عميق، وقد تعرض السيد الخوئي رحمة الله عليه في صفحة 294 إلى بحث موسع هنا جدا، وهو مهم وسيال في جميع أبواب الفقه، وذلك في مطلبين. أشار إلى مطلبين مهمين عامين. المطلب الأول أن هذه الأصول التي أجراها أو بينها المصنف لتقديم مدعي التأخر عن البائع أصالة بقاء العقد عدم حدوث الفسخ في أول الزمان، هل هذه أصول تامة أو غير تامة؟ وهو بحث كبروي. مرجع هذا البحث الكبروي إذا كان عندنا موضوع مركب من شيئين وعلمنا بوجودهما وشككنا أنه هل حصل أحدهما قبل الآخر أو بعد الآخر، فمثلا نعلم أنه صدرت الصلاة من المكلف ونحرز في زمان سابق قبل الصلاة أنه متطهر، كان متطهر، فلو أحرزنا صلاة زائد طهارة خلاص انتهينا بعد صح العمل، ولكن لكن المكلف بعدما فرغ من الصلاة التفت إلى أنه أحدث ولا يعلم، أحدث قبل الصلاة ولا يعلم، هل أنه أحدث قبل أن يتطهر أو أحدث بعد أن يتطهر؟ فإن أحدث قبل أن يتطهر صلاته مع الطهارة، إن أحدث وطهر صلى مع الطهارة، إن أحدث بعدما تطهر صلاته باطلة. وفرضنا أن قاعدة الفراغ لا تجري لأن المكلف كان غافلا حين الدخول في العمل، وقاعدة الفراغ لا تجري عند إحراز الغفلة، فما هو الحكم؟ واضح المطلب. إذا مكلف بعدما فرغ من الصلاة كان يعلم أنه متطهر في زمان، لولا علمه بالحدث لاستصحب الطهارة، لو فقط شاف، لكن يحرز أنه أحدث ولا يعلم متى تحقق الحدث قبل أو بعده. كذلك أيضا لو فرضنا بأنه حصل الطلاق من الشخص وتحقق الرجوع ولا نعلم هل أن الرجوع في زمان العدة أو أن الرجوع بعد زمان العدة، فالرجوع الرافع للإطلاق هل حصل في زمان العدة أو لم يحصل في زمان العدة؟ مثل إحنا الحدث الرافع للطهارة، هل حصل قبل الطهارة بعد الطهارة؟ وغيره جاء مثل واجه السيخ ويوجه مثل كثيرة في الفقه. فهنا ماذا نفعل؟ هنا أيضا في مقامنا نشك، هل أنه حصل شنو؟ هل حصل الفاسخ ألي في زمان الخيار أو بعد زمان الخيار؟ فما هو الحكم؟ هنا سيد العروة سيد بلي السيد بلي يزدي في حاشيته خالف المصنف وقال بأن مقتضى الصناعة أنه خالف، يعني قال المصنف ما ذكر غيره، خالف المسلك الأول وقال أن الأصول الذي بينها المصنف في المسلك الأول أصول فاسدة لا تجري، وذلك لأنه موضوع الأثار مركب من جزئين، من فاسخ زائد وجود الخيار زمن الخيار، أن يكون عندنا فسخ في زمان الخيار، هذا موضوع الأثر. متى ما تحقق فسخ في وين؟ في زمان الخيار على نحو الموضوع المركب، فإنه يتنقح موضوع الأثر، والفسخ ثابت بالوجدان، صحيح؟ نحن نحرز أن هناك فسخ. وأما أنه زمان الخيار ما زال، بل زمان الخيار ما زال ثابتا حين الفاس، نستصحب بقاء زمان الخيار إلى حين زمان الفاس. وبين السيد الخوي في بحثه واضح، فقال أحرزنا الموضوع المركب فيترتب الأثر. المصنف ماذا أجرى؟ وبصالت وقال آخر ما تدفع ناصر حكمي، قال عدم حدوث الفاسخ في أول الأزمنة، يقول هذا مو موضوع أثر عدم حصول الفاسخ في أول الأزمنة، لأن المدار على أنه هل وقع الفاسخ حين ثبوت الخيار أو لم يقع الفاسخ حين ثبوت الخيار. ودخل السيد الخوي في بحث طويل أن موضوع مقيد موضوع مركب، أنه لو كان موضوع مقيد شنو يصير، الحق مع الشيخ، لو كان الموضوع مركب الحق مع بني المصنف في الأصول، وأن صحيح أن الموضوع مركب لا مقيد، وجاب لي قواعد في المقام وجاب موارد كذا كذا، نقل كلام السيد اليزدي مفصلا وجاب مبنى عام في الفرق راجع. هذا مطلب، مطلب ثاني أصالة الصحة كما بينا مدركها، هل هي محكمة وتجري في المقام أو لا تجري؟ هذه مسألة عامة. فإنه في باب التداعي، هل لنا أن نتشبث بأصالة الصحة التي بل ذكرناها قبل قليل، وهي أن الأصل أن العقود والإيقاعات وما يصدر بلي هو يصدر كذا. السيد الخوي يقول بالرغم من أننا نقبل القاعدة إلا أنه لا يصح أن يرجع لها في باب القضاء. واضح؟ أصالة الصحة وإن قبلناها كقاعدة، ولكن في باب القضاء ما لحق ترجع إليها. شلون؟ ذكر هناك وجها لهذا المطلب وهو مطلب سيال. واضح؟ إذا حصل بيع وشككنا هل أن البيع صحيح أو البيع غير صحيح، إحنا كلنا عارفين شنو من يكون موافقا لأصالة الفساد هو منكر، لأن الأصل عدم النقل والانتقال، الأصل عدم تأثير العقد. هل نعرف من أول ما درسنا في الحوزة إلى الآن؟ مع أنه بيعنا كلام أصالة الصحة، المفروض دائما القول قول من؟ قول من يدعي الصح؟ صحة. يقول أنا أقبل أصالة الصحة، بس لما نجي لباب القضاء ما نقبلها، شلون؟ ليش؟ راجعوا كلامه، قدس سره. هذا تمام الكلام في الفرع الأول. الفرع الثاني يأتي إن شاء الله، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
الله على محمد وآل
محمد. السؤال أحسن أن نقوم يا شيخنا علي في درس البيع اليوم جاء.
سيد الفوئي كم؟
294 من الجزء 39.